بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن تقدم لكم
معركة الأرك
لفضيلة الشيخ
ناصر الأحنف.
ومع معركة الأرك، أحد المعارك الحاسمة التي وقعت بين المسلمين والنصارى في بلاد الأندلس، ومع قائد هذه المعركة البطل المجاهد أبي يوسف يعقوب المنصور، أحد حكام دولة الموحدين، الذي أوصل دولته إلى أوج شهرتها وهيبتها وقوتها. وإن دارس تاريخ دولة الموحدين الذين قاموا على أنقاض دولة المرابطين يلمس أن هاتين الدولتين المغربيتين تتشابهان كثيرا في أمور عديدة، أهمها أولا الدولتان كان الجهاد أساس قيامهما وحياتهما، فبرع الطرفان في حروبهما في الأندلس والمغرب الأوسط، فسجل المرابطون نصر الزلاقة العظيم، وسجل الموحدون نصر الأرك الأعظم. ثانيا حياة الدولتين كانت قصيرة إذا ما قورنت بأعمار الدول، فدولة المرابطين دامت 11 سنة، ودولة الموحدين دامت 127 سنة. وكلتا الدولتين في هذا العصر القصير مرت بدور عظيم وعهد ذهبي، تربع في دور عظمة المرابطين يوسف ابن تاشفين رحمه الله الشخصية الإسلامية التي مرت معنا في معركة الزلاقة، وتربع في عصر الموحدين الذهبي أبو يوسف يعقوب المنصور، ومن بعدهما بدأ الضعف والانهيار. ثالثا أسباب سقوطهما متشابهة أيضا، فقد سقطت دولة المرابطين باتساع نفوذ الفقهاء المالكية واختلال الأوضاع في المغرب والأندلس، وسقطت دولة الموحدين بسبب مشاكل إفريقيا، كما كان نصارى الأندلس من أهم عوامل سقوطهما بعد معركة حصن العقاب. رابعا اعتنى الموحدون والمرابطون بإنشاء المدن والمساجد والمستشفيات والمدارس، وشجعوا العلوم وبنوا الحصون والقناطر وجروا المياه إلى المدن. لقد ترك المرابطون مدينة مراكش العاصمة القديمة لكل المغرب، وترك الموحدون مدينة الرباط عاصمة المغرب اليوم. خامسا كلتا الدولتين نشأتا في المغرب الأقصى، وتوسعت كل منهما شرقا باتجاه تونس وليبيا، وجنوبا إلى السنغال والنيجر، وضمتا الأندلس بعد تشتت شمل أهلها واستنجاد الشعب والعلماء بالمرابطين والموحدين. سادسا ضمت الدولتان المغرب العربي تحت راية واحدة وتحت سلطة مركزية لأول مرة أيام المرابطين ولآخر مرة أيام الموحدين، ومن بعدهما لم يتوحد المغرب مطلقا حتى يومنا هذا. سابعا حكم الطرفان أمور دولتهما إلى الشرع الحنيف، وكان الالتزام التام هدفا ومسعا ما عدل عنه الطرفان إلا في أواخر عهديهما وبشكل جزئي، وعندها بدأ الانهيار. تشابهت الدولتان بأن أساس نشوئهما كان على يد مصلح ديني كون البنيان الروحي للدولة، فكان عبد الله ابن ياسين للمرابطين أبا روحيا إن صح التعبير، وكان المهدي ابن تومرت الأبا الروحي للموحدين. فكيف نشأت دولة الموحدين، ومن هو المهدي ابن تومرت وما أفكاره، وكيف استطاع أبو يوسف يعقوب المنصور تحقيق نصر الأرك العظيم؟ لندع التاريخ يحدثنا عن تفاصيل ذلك كله. سقطت دولة المرابطين عام 541 للهجرة بسبب الصراع العنيف المستمر ضد أعدائهم الإسبان الذي كلفها الكثير، وبسبب ظهور المهدي ابن تومرت وبثه تعاليمه المعارضة لفقهاء المالكية الذين انصرفوا بدراساتهم إلى العناية والمبالغة بالفقه المذهبي وفروعه، مما أوصلهم إلى قلة العناية بمصادر الشريعة الإسلامية القرآن والسنة. وهذا ما أثار العلماء والدعاة المخلصين فدعوا إلى التصحيح وإلى نبذ الشوائب والرجوع إلى صفاء العقيدة الإسلامية والفهم الصحيح للتوحيد، سمت هذه الجماعة نفسها الموحدين، وكان هدفهم العودة الصحيحة إلى القرآن والسنة لتجديد قوى الأمة على أسس سليمة صحيحة. تطورت الأحداث في العالم الإسلامي تطورا خطيرا، ففي المشرق قامت عدد من الإمارات على أنقاض دولة السلاجقة، كما قضى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى على دولة الفاطميين في مصر بعد حكم دام أكثر من قرنين من الزمان، علما بأن الصليبيين قد بسطوا سلطانهم أثناءها على سواحل بلاد الشام، وآلت الخلافة العباسية ببغداد إلى حالة من الضعف كبيرة، وانتهى أمرها على يد التتار، وقتل آخر خلفائها المستعصم بالله سنة 656 للهجرة. أما الأندلس فقد عادت إلى فتنها، واستقل بعض قضاتها بمدنهم، وتوغل النصارى فيها حتى بلغوا أقصى الجنوب، علما أن الغرب الذي كان يدعم نصارى إسبانيا ما زال يتخبط في جهله وفوضاه، ولم يكن قد تهيأ بعد لنيل نصيب يذكر في ميدان الحضارة. في هذه الظروف كان المغرب العربي يتمخض عن ميلاد دولة جديدة هي دولة الموحدين. هذه الدولة تشكلت من قبائل جبال الأطلس، وإلى إحدى هذه القبائل وهي قبيلة هرغة ينتسب المهدي ابن تومر الذي قرر إسقاط دولة المرابطين، وهذا إن لم يحققه في حياته فقد قام به خلفاؤه. لقد توفي ابن تومر والموحدون لم يفتحوا بلدا واحدا، ولكن تعاليمه رسخت في قلوب أتباعه حتى أصبح النصر مضمونا لهم بعد أن هيأهم ابن تومر روحيا وحققه من بعده خلفاؤه حربيا وسياسيا. فمن هو المهدي ابن تومر؟ هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن تومر، ينسب إلى الحسن بن علي ابن أبي طالب، وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب، نشأ هناك وتلقى ثقافته الأولى، ثم جاز البحر إلى الأندلس طلبا للعلم، ثم ارتحل إلى المشرق فانتهى إلى العراق، واجتمع بأبي حامد الغزالي رحمه الله والطرطوشي وغيرهم، وعاد بعدها إلى المشرق إلى المغرب سنة 510 للهجرة بعد دراسة دامت حوالي 10 سنوات، متأثرا بتعاليم الغزالي أكثر من أي شخصية أخرى. وخلال مكوثه في المشرق حج وأقام في مكة فترة من الزمن قصيرة، حصل فيها طرفا صالحا من علم الشريعة والحديث وأصول الفقه، وكان ورعا ناسكا متقشفا مخشوشنا شديد الإنكار على الناس فيما يخالف الشرع، لا يقنع في أمر الله عز وجل بغير إظهاره، متحملا للأذى من الناس بسببه، ولما ناله في مكة شيء من المكروه من أجل ذلك خرج إلى مصر وبالغ في الإنكار، فزادوا في أذاه وطرده حاكمها، فركب البحر من الإسكندرية متوجها إلى بلاده، فلما ركب في السفينة شرع في تغيير المنكر على ركابها، وألزمهم بإقامة الصلوات وقراءة أجزاء من كتاب الله عز وجل، ولم يزل على ذلك حتى انتهى إلى المهدية إحدى قرى إفريقيا، فنزل في مسجد مغلق وجلس في الطريق ينظر إلى المارة، فلا يرى منكرا من آلات الملاهي أو أواني الخمر إلا نزل إليها وكسرها، فتسامع به الناس في ذلك البلد الصغير، فجاءوا إليه وقرأوا عليه كتبا من أصول الدين، ولما بلغ خبره الأمير استدعاه مع جماعة من الفقهاء، فلما رأى سمته وسمع كلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاء، فقال له أصلحك الله لرعيتك. ولم يقم بعد ذلك في هذه القرية قرية المهدية إلا أياما يسيرة، ثم انتقل إلى قرية أخرى تسمى بجايا، فجلس للتعليم والإرشاد، فطرده واليها فخرج منها إلى قرية قريبة أخرى، فوجد بها رجلا يدعى عبد المؤمن ابن علي القيسي، فسأله: أين قصدك؟ فقال عبد المؤمن: أقصد الشرق. فقال ابن تومرت: ما تبغي من رحيلك إلى الشرق؟ قال: أطلب علما وشرفا. فقال ابن تومرت: وجدت علما وشرفا، اصحبني تنل. فوافقه على ذلك، فألقى إليه أمره وأودعه سره. ثم إن ابن تومرت استدنى أشخاصا من أهل المغرب، كان أولهم عبد الله الونشريشي، تفاوضه فيما عزم عليه من القيام، فوافقه على ذلك أتم موافقة. اجتمع لابن تومرت 6 رجال، توجهوا جميعا إلى مراكش، وملكها يومئذ أبو الحسن علي ابن يوسف ابن تاشفين، وكان ملكا حليما ورعا عادلا متواضعا. فشرع ابن تومرت في الإنكار على عادته، فبلغ الملك خبره وأنه يتحدث في تغيير الدولة، فتحدث الملك إلى العالم الصالح مالك ابن وهيب الأندلسي في أمره، فقال مالك: نخاف من فتح باب يعسر علينا سده. الرأي أن يحضر هذا الشخص وأصحابه لكي نسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد. فأجاب الملك إلى ذلك، وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين في مسجد خرب خارج البلد، فطلبوهم، فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده: سلوا هذا الرجل ما يبغي منا. فانتدب له أحد القضاة واسمه محمد بن أسود، فقال: ما هذا الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل المنقادي إلى الحق المؤثر طاعة الله عز وجل على هواه؟ فقال ابن تومرت: أما ما نقل عني فقد قلته، ولي من ورائه أقوال، وأما قولك بأنه يؤثر طاعة الله سبحانه وتعالى على هواه وينقاد إلى الحق، فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه، ليعلم بتعريه عن هذه الصفة، إنه مغرور بما تقولون له وتضرونه به، ما علمكم أن الحجة عليه متوجهة؟ فهل بلغك يا قاضي أن الخمرة تباع جهارا، وتمشي الخنازير بين المسلمين، ويؤخذ أموال اليتامى؟ ثم عدد من ذلك شيئا كثيرا. فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه وأطرق حياء، وفهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه. ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم. فقال مالك ابن وهيب، وكان كثير الاجتراء على الملك: أيها الملك، إن عندي لنصيحة، إن قبلتها حمدت عاقبتها، وإن تركتها لم تأمن غائلتها. فقال الملك: وما هي؟ قال: إني خائف عليك من هذا الرجل، وأرى أنك تعتقله وتعتقل أصحابه معه، وتنفق عليهم كل يوم دينارا لكي تكتفي شره، وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها ثم لا ينفعك ذلك. فوافقه الملك على هذا الرأي، فاعترض وزير الملك على هذا الرأي وقال للملك: يقبح منك أن تبكي قبل قليل بموعظة وعظك إياها هذا الرجل، ثم تسيء إليه في آخر النهار أو في مكان واحد، وأن يظهر منك الخوف منه مع عظم ملكك، وهو رجل فقير لا يملك سد جوعه؟ فلما سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس، واستهون أمره وصرفه وسأله الدعاء. خرج ابن تومرت من عند الملك وقال لأصحابه: لا مقام لنا بمراكش مع وجود مالك بن وهيب، فما نأمن من أن يعاود الملك في أمرنا فينالنا منه مكروه، وإن لنا بمدينة أغمات أخا في الله اسمه عبد الحق ابن إبراهيم، لنقصده، فلنقصده فلن نعدم منه رأيا ودعاء صالحا، وهو من الفقهاء. فخرجوا إليه ونزلوا عليه، وأخبره محمد ابن تومرت خبرهم، وأطلعه على مقصدهم وما جرى لهم عند الملك. فقال عبد الحق: هذا الموضع لا يحميكم، وإن أحسن المواضع المجاورة لهذا البلد قرية تين ملل، وبيننا وبينها مسافة يوم من هذا الجبل، فانقطعوا فيه برهة ريثما ينسى ذكركم. فقصده ابن تومرت مع أصحابه، فلما أتوا رآهم أهله على تلك الصورة فعلموا أنهم طلاب علم، فقاموا إليهم وأكرموهم وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازل. وسأل الملك علي بن يوسف عنهم بعد خروجهم من مجلسه، فقيل له إنهم سافروا، فسره ذلك وقال: تخلصنا من الإثم بحبسهم، ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول ابن تومرت إليهم، وكان قد سار فيهم ذكره، فجاءوه من كل مكان، وكان كل من أتاه استدناه وعرض عليه ما في نفسه من الخروج على الملك، فإن أجابه أضافه إلى خواصه، وإن خالفه أعرض عنه، وكان يستميل الأحداث والشباب الذين في مقتبل أعمارهم. وطالت المدة، وابن تومرت خائف من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل، وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليه والتخلي عنه، فحرضهم قائلا: والله إن الموت خير من هذه الحياة، وكيف رضيتم بهذا وأنتم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح؟ أرأيتم لو أن ناصرا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نقدم أنفسنا بين يدي للموت. من هو؟ قال: ضيفكم، وكان يعني نفسه. فقالوا: السمع والطاعة، وكانوا يغالون في تعظيمه، فأخذ عليهم المواثيق والعهود واطمأن قلبه. وبعد هذه البيعة حضر جباة الضرائب فأمر بقتلهم، ولم يفلت منهم سوى جاب واحد هرب ولحق بمراكش وأخبر الملك بما جرى، فندم الملك على فوات محمد بن تومرت من يده، وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وهيب فيما أشار به، ومن تلك المنطقة التي تعد العاصمة الأولى للموحدين بث الدعاء، ومنها توجهت الجيوش لمحاربة المرابطين، وفيها تسمى بالمهدي القائم بأمر الله. وفي سنة 517 للهجرة بلغ عدد جيشه 10,000 رجل بين فارس وراجل، وفيهم عبد المؤمن والونشريشي، وأقام هو في تلك المنطقة، ونزل الجيش لحصار مراكش، وأقاموا عليه شهرا فكسروا كسرة شنيعة، وهرب من سلم من القتل، وكان في من سلم عبد المؤمن، وقتل الونشريشي. وبلغ ابن تومرت الخبر فقال: ما بقي عبد المؤمن فلم يهلك أحد. ثم حضرته الوفاة قبل رجوع أصحابه إليه، فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر لهم، وأن العاقبة حميدة فلا يضجروا، وليعاودوا القتال، وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح على أيديهم، والحرب سجال، وإنكم ستقوون ويضعفون وتكثرون ويقلون، وأنتم في مبدأ أمر وهم في آخره. ثم رشح عبد المؤمن ليكون الخليفة من بعده. توفي ابن تومرت سنة 524 للهجرة أيام علي بن يوسف. وابن تومرت وإن لم يفتح شيئا من البلاد في حياته، فقد قرر القواعد ومهدها ورتب الأحوال ووطدها، فكانت تعاليمه الروح الدافعة لجند قادهم عبد المؤمن فيما بعد، فحقق بهم بعد ذلك نصرا سياسيا وحربيا. لقد قرر ابن تومرت إسقاط دولة المرابطين بعد أن نصحهم بلسانه، فلما لم يجد انصياعا إلى توجيهاته وإرشاداته قاومهم بحد السيف، فتم ذلك على يد عبد المؤمن الذي قد تشبع بأفكار شيخه وتعاليم أستاذه ابن تومرت، فكان يرى كما يرى كل الموحدين أن الصرامة أساس أي عمل، حتى كان الموحدون صارمين على أنفسهم ويرون أن سلوك الشدة وسيلة لدعم ملكهم، مستغلين توقف حركة الجهاد التي قد تحولت إلى حركة دفاع غير منظم منذ أواخر عهد علي بن يوسف في الأندلس، وكان لهذا أثره في الدعاية ضد المرابطين الذين يمكن أن يغدروا في موقفهم بالأندلس، نظرا لأن أهل الأندلس أنفسهم بدأوا يعملون لقلب نظام الحكم بمجرد أن أنسوا من المرابطين انصرافهم إلى مدافعة الموحدين في بلاد المغرب. وهكذا تضافرت العوامل لصالح عبد المؤمن ليقيم دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين. وكان ابن تومرت رحمه الله كلما رأى عبد المؤمن يقول: صاحبكم هذا غلاب الدول. وكان ينشد أيضا: كلما رأى تكاملت فيك أوصاف خصصت بها، فكلنا بك مشرور ومغتبط، السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجه منبسط. وقبل أن نواصل الأحداث مع القائد الجديد عبد المؤمن، يجب أن نبين أن الأسس الفكرية والعقدية لحركة ابن تومرت لم تكن على الإسلام الصحيح، ولا تتفق مع منهج أهل السنة والجماعة. وقد أدرك هذا بعض الحكام ممن أتوا بعد ذلك كأبي يوسف يعقوب المنصور، فغيروا وصححوا. ومن أهم المآخذ العقدية على ابن تومرت أنه ادعى المهدية، وقال بأنه هو المهدي الذي وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام بخروجه في آخر الزمان. وأيضا من المآخذ أنه ادعى العصمة، وأيضا تأثر ببعض أفكار المعتزلة وقال ببعض آرائهم، ونهج نهج الأشاعرة في تأويل بعض الصفات وغيرها من المآخذ. تسلم القيادة بعد ابن تومرت عبد المؤمن، وأول ما فتح من البلاد وهران، ثم تلمسان، ثم فاس، ثم سبتة، ثم مراكش في أوائل سنة 542 للهجرة، بعد حصار 11 شهرا. وفي عهده غدا دولة الموحدين أعظم مدى مما كانت عليه دولة المرابطين. لقد صارت حدودها الجنوبية بالصحراء الكبرى، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق صحراء ليبيا التي تفصلها عن مصر، ومن وراء المضيق ملك الموحدون الأندلس وقواعدها الهامة. إن اختراق دولة الموحدين من المحيط الأطلسي حتى حدود مصر مسيرة 4 أشهر. أما من الجنوب من الصحراء الكبرى حتى حدود إسبانيا النصرانية فإنها مسيرة 50 يوما. تم هذا كله في 20 سنة على يد عبد المؤمن. ففي عهده فتح المغرب كله، واحتل مدينة الجزائر، وفتح تونس، ووصلت جيوشه إلى طرابلس الغرب، واسترجع المهدية بعد أن سار من البر والبحر بأسطول ضخم لاستعالة الثغور الإسلامية في تونس من يد النصارى. وحاول الفرنج إغاثة إخوانهم، فبعثوا الأساطيل إلى مياه تونس، ووقعت بين الموحدين والنصارى معارك بحرية هائلة انتهت بانتصار المسلمين. أما الأندلس فقد اختلت أحوالها في بداية الموحدين في المغرب، وظهر فيها ثوار استقل كل منهم في ناحية، وطردوا عمال المرابطين. فسير عبد المؤمن سنة 540 للهجرة جيشا بقيادة أبي عمران موسى ابن سعيد، فيه 20,000 من المشاة و10,000 من الفرسان، وبدأ فتح الأندلس. ورأى عبد المؤمن قبل متابعة الفتح في الأندلس أنه من الحزم والفطنة أن يضع للدولة نظما موطنة الدعائم، فأطلق حرية العلوم والمعارف، وسار في كل ذلك على نهج الدين الحنيف، وبنى عددا من المساجد والمدارس الضخمة التي غدت مراكز للآداب والعلوم، وقرنها بالخدمة العسكرية دوما مع التمرين على فنون الحرب. ذلك أن عبد المؤمن كان يخشى أن يؤدي الانقطاع للعلم والدرس إلى إضعاف الهمم وفتور الحماسة الحربية عند الموحدين. كما أنشأ عبد المؤمن مدرسة لتخريج رجال السياسة وموظفي الحكومة وقادة الجيش، وكان يجمعهم يوم الجمعة بعد الصلاة في قصره ويمتحنهم فيما درسوا، ويوجه إليهم الأسئلة بنفسه تشجيعا لهم، ولكي يجعل منهم رجالا أكفاء قادرين على نفع البلاد في السلم والحرب. وفي أيام أخرى كان يمتحن تدريباتهم العسكرية، فيختبرهم في الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام والمبارزة وركوب الخيل وفي السباحة والمعارك البحرية في بحيرة أعدها ووضع فيها سفنا كبيرة وصغيرة لكي يتدرب الشباب على قتال البحر وأن يقود السفن والوثب على سفن العدو، وكان يقدم للمهرة والممتازين الهدايا الثمينة بنفسه. افتتح الموحدون غرناطة في الأندلس، ونظراً لانشغال عبد المؤمن في شرق مملكته بالحرب، تمكن ملك البرتغال من أن ينتزع من الموحدين بعض الغنائم، فأخذ حصن القصر وقتل جميع حاميته، وجاءت الوفود الأندلسية تستنصر عبد المؤمن للجهاد، فقرر العبور بنفسه، وتم ذلك عام 556 للهجرة، ووفر حامية قوية من جنده ومن الأندلسيين، وجعل غرناطة مركزا دفاعيا قويا، ونقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة. عاد عبد المؤمن إلى مراكش، فاستأنف أحد أمراء الأندلس وهو ابن سعد أمير بلنسيا الحرب ضد الموحدين، وحاول استرداد غرناطة، وجمع حوله كل الأندلسيين الذين يعارضون حكم الموحدين، كما حالف النصارى لقاء جزية كبيرة يؤديها لهم. والتقى ابن سعد مع الموحدين على مقربة من غرناطة، فتمكن الموحدون وبجدارة من كسر جيش ابن سعد. جمع ابن سعد جندا من جديد، وهزم ثانية أمام الموحدين. وفي هذه الأثناء عزم عبد المؤمن أن يعبر إلى الأندلس ثانية، فقام بأهبات عسكرية كبيرة وضخمة، ودعا الجند إلى الجهاد في سبيل الله في إسبانيا. فاجتمع لديه من سائر مملكته الشاسعة زهاء 300,000 فارس و100,000 راجل، وحشد 400 سفينة كبيرة أعدت في ثغور المغرب لنقل الجيش. ولاح في الأفق عندئذ أن إسبانيا النصرانية قد انقسمت يومئذ إلى 5 ممالك قد قدر لها الهلاك، وأنها لقمة سائغة للفاتح الأندلسي. ولكن عبد المؤمن أحس بنهايته، فخرج إلى مدينة سلا حيث أصابه مرض شديد، توفي بعدها رحمه الله تعالى في 27 من شهر جماد الآخرة سنة 558 للهجرة، بعد ولاية دامت 33 سنة وأشهرا، في الوقت الذي كانت السفن تنقل الجند إلى أرض الأندلس. فأنقذت إسبانيا النصرانية للمرة الثانية، الأولى بانسحاب يوسف ابن تاشفين بعد الزلاقة ونصرها الرائع، والثانية بموت عبد المؤمن رحم الله الجميع. توفي عبد المؤمن وقد تجاوز 70 من عمره، وعهد بالحكم إلى ولده أبي يعقوب يوسف. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: كان ملكا عادلا رحيما، عظيم الهيبة، عالي الهمة، كثير المحاسن، متين الديانة، قليل المثل. كان يقرأ كل يوم 7، ويجتنب لبس الحرير، ويصوم 2 والخميس، ويهتم بالجهاد في سبيل الله وبالنظر في الأمور كأنما خلق للملك. انتهى كلامه رحمه الله. قبض يوسف ابن عبد المؤمن بحزم على أعنة الحكم، وانتقى بحسن فهمه ووعيه وفراسته أكفاء الرجال لمناصب الدولة، مشترطا فيهم الثقافة العامة والإلمام بمعظم العلوم الإسلامية. ولما استتب الأمر ليوسف ابن عبد المؤمن انتهى دور التأسيس ليبدأ دور العظمة في دولة الموحدين، فانصرف إلى الجهاد في أرض الأندلس. وفي الأندلس حشد أمير بلنسيا ابن سعد زعماء الأندلس المعادين لهذه الدولة مرة أخرى، حيث التقى الجيشان وأحرز الموحدون نصرا حاسما، وأمام ازدياد سلطان الموحدين وضعف ابن سعد وتعرض الممالك النصرانية للانهيار شيئا فشيئا، حصل تحالف مع كل أسف بين ابن سعد والنصارى. عبر أبو يعقوب يوسف مضيق جبل طارق إلى إسبانيا في صفر عام 566 للهجرة، ووصل إلى إشبيلية عاصمة الأندلس آنذاك، ثم سار إلى بلنسيا وفتحها. فتفرغ بذلك أبو يعقوب يوسف إلى حرب النصارى، ومكث في الأندلس 4 أعوام نظم خلالها عدة غزوات ضد النصارى، حقق فيها نجاحات رائعة، ثم عاد بعد ذلك إلى مراكش سنة 571 للهجرة بعد أن بنى جامع إشبيلية المشهور والمعروف. لقد استمرت الحروب ضد النصارى الإسبان على شدتها بين الفريقين برية وبحرية، ولما رأى أبو يعقوب يوسف ضآلة النتائج التي أحرزتها قواته في حروبه ضد النصارى عبر بنفسه إلى الأندلس مرة أخرى في صفر عام 580 للهجرة، وصمم على معاقبة البرتغاليين النصارى. وكانت خطته تقضي أولاً بأن يهاجم مملكة البرتغال من البر والبحر، ثم الزحف بعد ذلك على بقية المناطق. سار أبو يعقوب يوسف على رأس الجيش الرئيسي معتزماً حصار لشبونة، وكان عليه قبل أن يتمكن من محاصرتها بنجاح أن يستولي على قلعة شنترين، وبعد 11 يوماً من حصارها بدأ بضربها بآلات الحصار. ولم تمضي أياماً 3 على مهاجمة المدينة حتى استولى أبو يعقوب عليها. وكان أبو يعقوب يتولى القيادة بنفسه معتبراً القادة الذين معه آلات صماء لتنفيذ رأيه، وكان ذلك يسبب المرارة الشديدة في نفوس بعضهم، فحصل شيء من التمرد من بعض القادة بسبب مركزية يوسف أبو يعقوب، مما سبب تخلي بعض الجيش عنه، فانفرد به النصارى، ولكنه لم يرد أن يركن إلى الفرار شأن الجبان، ولم يرضى ليوسف شهامته أن يفر، فنشبت معركة وهجم النصارى على معسكر الموحدين وهم يصيحون أين هو، ثم نفذوا إلى خيام الحرس وقتلوا رجال أبي يعقوب جميعا. أما أبو يعقوب فقد وثب إلى فرسه وأسقط منه 3 مرات وهو يقاتل بسيفه 6 من الفرسان النصارى، وأخيرا طعنه أحدهم بسيفه طعنة نافذة فسقط على الأرض مضرجا بدمائه رحمه الله. استشهد أبو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن في 12 من شهر ربيع الأول سنة 580 للهجرة بعد أن حكم مملكة الموحدين بجدارة وكفاية مدة 22 سنة. وكانت أكبر أخطائه رغبته في أن يتولى الأمور بنفسه وعدم إصغائه لنصح الناصحين. خلف أبا يعقوب في الحكم ولده أبو يوسف يعقوب ابن يوسف، فتولى وزارة أبيه، واجتمع رأي أشياخ الموحدين على تقديمه فبايعوه وعقدوا له الولاية، فأظهر أبهة ملكه ورفع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وبسط أحكام الناس على الشريعة وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين، فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. وأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس في مدة 2 من الزمان، وعمل على كسب محبة الناس بإخراج مقادير كبيرة من أموال الدولة وتوزيعها على الفقراء، وأطلق المسجونين في كل الولايات الذين اعتقلوا لأشياء بسيطة، وأسقط المكوس والضرائب التي لم يتم أداؤها، وزاد أجور الجند النظامي والقضاء والفقهاء، وطاف بجميع أنحاء المغرب ليتحقق بنفسه من تنفيذ أوامره، كما بنى المستشفيات والمدارس وسهل المواصلات وأنشأ في الطرق الرئيسة وطرق القوافل أحواضاً لحفظ الماء وحفر الآبار للاستسقاء. انتهز النصارى فرصة انشغال يعقوب ببلاد المغرب ممن تبقى من المرابطين ممن لم يذعن له، فأخذوا مناطق من جنوبي البرتغال، وجاء إلى البرتغال في هذه الآونة صليبيون ألمان وآخرون من إنجلترا، اشتركوا مع ملك البرتغال في حروب المسلمين وأنزلوا جيشا إلى البر وحاصروا أحد المدن وقطعوا عنها موارد الماء، فاضطرت إلى التسليم بيد أنها لم تنج من مصير مروع لقد بقي 13,000 فقط من سكانها البالغين 60,000، والباقي قتلوا أو سبوا بيد الألمان والإنجليز النصارى. كتب بعدها أحد ملوك النصارى رسالة إلى أبي يعقوب فيها ما فيها من الغرور والعجب والتكبر والسخرية، يقول في بعض رسالته: باسمك اللهم فاطر السماوات والأرض، وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح، أما بعد فإنه لا يخفى أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية، وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل وإخلادهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار وأسب الذرار وأمثل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة. وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال 10 منا بواحد منكم، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونحن الآن نقاتل 10 منكم بواحد منا، لا يستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا، وقد حكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتماطل نفسك عاما بعد عام، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فلا أدري أكان الجبن أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربك، إلى آخر تلك الرسالة. فلما وصل كتابه إلى الأمير أبي يوسف المنصور مزقه وكتب على ظهر قطعة منه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع. لقد اشتد حنق أبي يوسف المنصور على ملك النصارى وغطرسته، وأخذته غيرة الإسلام، فبادر بالتأهب للحرب في الأندلس، وأمر أن يذاع الخطاب في جنود الموحدين ليثير غيرتهم، وضج الناس وصاحوا بطلب الانتقام وأجمعوا على المطالبة بالإسراع في إعلان الجهاد، وأمر بإخراج سيفه الكبير إذانا بالدعوة العامة إلى الجهاد، ودوت صيحة الجهاد في جميع أنحاء بلاد المغرب من المحيط الأطلسي حتى حدود مصر ضد النصارى الذين غدوا خطرا على الإسلام والمسلمين. هرع الرجال والشباب والشيوخ وسكان الهضاب والصحاري والشواطئ في جميع أنحاء بلاد المغرب إلى الانضمام إلى ألوية الجهاد في إسبانيا. وبعد أن سير أبو يوسف المنصور جميع قواته إلى الأندلس، عبر إلى الجزيرة الخضراء بنفسه في 20 من شهر رجب 591 للهجرة، ولم يسترح بها إلا قليلا، ثم بادر بالسير إلى قشتالة خشية من نفاذ المؤن، ولكي يكسب حماسة جنده وظمأهم إلى الجهاد في سبيل الله. وكانت خطة زعيم الموحدين ترمي أولا إلى اختراق قلب إسبانيا وافتتاح طليطلة، ومتى ظفر ببغيته استطاع أن يحارب الممالك الأخرى بسرعة وسهولة. ولكنه لما علم بأن ملك النصارى قد حشد قواه شمال قلعة الأرك اتجه بجيشه إلى ذلك المكان، وعقد مجلسا مع القادة والأشياخ للبحث في الخطط التي يجب اتباعها لخوض هذه المعركة. تجهز ملك النصارى للقاء الجيش الإسلامي منذ سماعه بعبور الموحدين، وطلب العون من بعض ملوك النصارى، وسار مسرعا ونزل في الأرك، ونزل أبو يوسف المنصور على مقربة من المعسكر، ومرت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك. وسأل أبو يوسف المنصور مجلسه الاستشاري عن الخطة التي يجب اتباعها في المعركة، ثم سمع رأي الجميع، ثم التفت إلى زعماء الأندلس وطلب رأيهم. وكان أبو يوسف يفضل آراء الأندلسيين في معرفة أفضل الخطط لمحاربة النصارى، إذ إنهم يخوضون الحرب مع جيرانهم بلا انقطاع، فهم لذلك أعرف الناس بطرق النصارى ومكائدهم. وكان من رأي أحد الأندلسيين أنه يجب أن توضع خطة موحدة لتسيير دفة الحرب، إذ كان هذا التوحيد والنظام والتنسيق التام ينقص الموحدين في حروبهم السابقة، وأنه يجب أن يختار قائداً عاماً للجيش كله، وكذلك يجب أن يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم، وهو ما لم يتبع دائماً. فكان يترتب على ذلك اضطراب الصفوف أثناء المواقع، وكانت حماسة الأندلسيين تهبط حينما يتولى غيرهم قيادتهم، ولا بد من وضع جمهرة كبيرة من المحاربين والمجاهدين كقوة احتياطية. أما أبو يوسف المنصور فيستطيع بحرسه أن يرجح كفة الموقعة كلها، ويجب أن يرابط بقوته وراء التلال على مسافة قريبة، ثم ينقض فجأة بجنوده المتوثبين على الأعداء المتعبين. أعجب أبا يوسف المنصور هذه الخطة فوافق عليها وأمر بتنفيذها. وفي تلك الأثناء كان ملك النصارى يجد في الأهبة، واستطاع أن يحشد قوات هائلة تصل إلى 300,000 مقاتل. وفي التاسع من شهر شعبان سنة 591 للهجرة كانت معركة الأرك الفاصلة الحاسمة. نظم أبو يوسف المنصور جيشه، فوضع الموحدون في القلب، وأعطى الجناح الأيسر للجند العرب فاتح المغرب، وجعل على الجناح الأيمن قوى الأندلس، وتولى هو قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صفوف الجند، ودفع صفوف المتطوعين ومعظمها مكون من الجنود الخفيفة ولا سيما حملة النبال إلى المقدمة لكي تفتتح القتال، وهم جميعا يضطرمون شوقا إلى الفوز بتاج الاستشهاد. وحين كمل الحشد قال القائد العام للجند: إن المنصور أمير المؤمنين يقول لكم اغفروا له، فإن هذا موضع غفران، وتغافروا فيما بينكم، وطيبوا نفوسكم، وأخلصوا لله نياتكم. فبكى الناس، وأعظم ما سمعوه من أميرهم، وقويت عزائمهم، وتضاعفت نجدتهم وإقدامهم. وكذلك نظم ملك النصارى جنده المتوثبين إلى القتال، وكانت قلعة الأرك تحمي موقعه من جانب وتحميه من الجانب الآخر بعض التلال، ولا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة طرق ضعيفة وعرة. وكان الجيش النصراني يحتل موقعا عاليا، وكانت هذه ميزة له في بدء القتال. ولما تقدمت صفوف المسلمين المهاجمة إلى سفح التل الذي يحتله ملك النصارى، واندفعت إليه تحاول اقتحامه على إثر كلمات قائدها الملتهبة، انقض زهاء 7,000 أو 8,000 من الفرسان النصارى على المسلمين كالسيل الجارف المندفع. فلما رأى الجيش الإسلامي في سهل الأرك هذا المنظر هبطوا من مراكزهم كالليل الدامس والبحر الزاخر، أسرابا تتلوها أسراب، وأفواجا تعقبها أفواج، ليس إلا الصهيل والضجيج والحديد على وقع العجيج. فاندفعوا حتى انتهوا إلى الأعلام، فتوقفت كالجبال الراسيات، فمالوا على المسيرة، فتزحزح قوم وصعد الغبار إلى الجو. فقال أبو يوسف لخاصته: جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم. ثم تحرك وحده وترك ساقته على حالها، وسار منفردا من خاصته مقدما بشهامته ونجدته، ومر على الصفوف والقبائل، وألقى إليهم بنفسه كلاما وجيزا في الهجوم على عدوهم والنفوذ إليه، ثم عاد إلى موضعه وساقته. رد المسلمون هجمات النصارى مرتين، ولما عززت صفوف النصارى بقوى جديدة هجموا للمرة الثالثة، وضاعفوا جهودهم، واقتحموا صفوف المسلمين وفرقوها وقتلوا قسما منها، وأرغم الباقون على التراجع، واستشهد آلاف من المسلمين في تلك الصدمة، منهم القائد العام. واعتقد النصارى أن النصر قد لاح لهم بعد أن حطموا قلب جيش الموحدين، ولكن الأندلسيين الذين كانوا على الجناح الأيمن هجموا عندئذ على قلب الجيش النصراني، ونشبت بين الفريقين معركة حامية استمرت سويعات، واستبدل النقص في العدد بالإقدام والشجاعة، فاستمرت المعركة على اضطرامها المروع، والفريقان يقتتلان تحت سحب كثيفة من الغبار، وأرجاء المكان تدوي بوقع حافر الخيل وقرع الطبول وأصوات الأبواق وصلصلة السلاح وصياح الجند وأنين الجرحى. أيقن الموحدون بالنصر حينما انحصرت المقاومة في فلول من النصارى، التفت حول ملكها وهجم أمير الموحدين في مقدمة جيشه لكي يجهز على هذه البقية أو يلجئها إلى الفرار، فنفذ إلى قلب الفرسان النصارى والعلم الأبيض يخفق أمامه منقوشا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا الله، وتساقط معظم الفرسان النصارى حول ملكهم، ولكن بقية قليلة منهم استطاعت أن تنجو وأن تقتاد الملك بعيدا عن الميدان وأن تنقذ بذلك حياته. انكسر النصارى يوم الأرك بهزيمة على نحو مروع، غنم المسلمون معسكر الإسبان بجميع ما فيه من المتاع والمال، واقتحموا عقب المعركة حصن الأرك، وسرعان ما وصل الخبر إلى كل مكان بعدما أمر أبو يوسف بإذاعة النبأ من منابر المساجد في جميع أنحاء مملكته الشاسعة. قتل من النصارى في هذه المعركة 146,000، وأسر 30,000، وغنم المسلمون من الخيام 150,000 خيمة، ومن الخيل 80,000، ومن البغال 100,000، ومن الحمير 400,000، و60,000 درع. وأما الدواب على اختلاف أنواعها فلم يحصر لها عدد ولله الحمد والمنة. وخصص أبو يوسف 5 الغنائم بعد أن وزع باقيها على الجند لبناء مسجد ضخم في إشبيليا اشتهرت منارته بارتفاعها البالغ 200 متر، كما بنى حصنا كبيرا في مراكش. أسر المسلمون في موقعة الأرك 30,000، ولم يشأ أبو يوسف المنصور جريا على سنن الحرب المتبعة يومئذ أن يقتلهم أو يرسلهم عبيدا إلى إفريقيا، بل آثر أن يمنحهم جميعا الحرية دون افتداء. وقد ساء وقع هذا الجود لدى الموحدين، واعتبروه خطأ فادحا من أبي يوسف، وتقول الروايات أنه ندم على تصرفه فيما بعد. فهؤلاء دون شك قوة عسكرية كبيرة ستشد من أجر النصارى فيما بعد. وعلى إثر هزيمة الأرك تحرج مركز النصارى في إسبانيا واشتد الخطر عليهم، فقد عسكر المسلمون حول عاصمتهم، ولم ينقذهم سوى إسراع زعيم الموحدين أبي يوسف المنصور بالعودة إلى المغرب، ثم موته المفاجئ الذي قضى على خطط الموحدين الكبرى في الفتح. وبعد عودته مباشرة لم يمض عليه قليل حتى مرض أبو يوسف المنصور وتوفي في قصره في مراكش وهو ما يزال في 40 من عمره. كان رحمه الله من أعظم ملوك الموحدين وأبرعهم وأرفعهم خلالا، وقد سما بدولة الموحدين إلى ذروتها، كما كان كثير الحب للعلماء يثيب علمهم وفضلهم بأكرم ما يهب الملوك، وكان على صلات وثيقة مع الملوك المسلمين في عصره، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما ينبغي من غير محاباة، ويصلي بالناس الصلوات الخمس، ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم الحق، وكان يشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمس، وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمر، وعاقب العمال الذين تشكو الرعاية منهم، وكان يعاقب أيضا على ترك الصلاة، ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها، فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيرا بليغا، وهذا يثبت أن الرجل كان شديدا في دينه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد كانت لهذه المعركة نتائج إيجابية كبيرة، حيث ارتفعت الروح المعنوية لمسلمي الأندلس بعد أن نزل بهم الويل والهلاك والدمار من قبل نصارى الإسبان، وسقطت هيبة ملوك النصارى أمام ملوك مسلم الأندلس والمغرب والعالم الإسلامي كله، كما حقق الموحدون نصرا عظيما جعلهم يفكرون بجد في توحيد العالم الإسلامي كله تحت سلطانهم. وبعد هذا النصر انصاعت قبائل المغرب التي كانت تفكر في الثورة على الموحدين، وكانت تنتظر فرصة الوثوب على دولتهم، كما أصيب نصارى الإسبان بهزيمة نفسية أثرت في نفوسهم، وتحطمت آمالهم في الاستيلاء على أراضي المسلمين في الأندلس وإبعادهم، وجعلت ملوك النصارى يتسارعون في عقد المعاهدات مع الموحدين وإيقاف الحروب والإذعان للشروط التي يضعها الموحدون. وأخيراً، ما هي الأسباب التي أدت إلى انتصار الموحدين في معركة الأرك العظيم؟ الأسباب عديدة، لكن أهمها أولاً الاهتمام بتصحيح العقيدة ومحاولة الرجوع إلى الفهم الصحيح والتصور السليم، وهذا ما قام به أبو يوسف حيث أعلن براءته من الاعتقاد بعصمة ابن تومرت، واستخف بمن بالغوا في تقديسه. ثانياً، اهتمام دولة الموحدين بالمرضى والضعفاء والأيتام والفقراء، وكان السلطان أبو يوسف يشرف بنفسه على هذه الأعمال. ثالثاً، محاربة المنكر والتضييق على الفساق وتغليظ العقوبة على أهل الكبائر. رابعاً، الاهتمام بمبدأ الشورى والابتعاد عن التسلط والإعجاب بالرأي وتهميش الآخرين. خامساً، احترام العلماء والقضاة والفقهاء أيضاً، فإنه بالغ في إقامة منار العدل. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.